أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على.
أما قضية أن هذه الأحداث هل هي تبشر بقرب الظهور أو أنها ما تحدثت عنه بعض الروايات الشريفة في أنه يمثل علامات ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فالجزم بهذا من الصعوبة بمكان. عندما يقع حدث ما ونريد أن نقول أن هذا الحدث هو ما تحدثت عنه الروايات الشريفة بأنه من علامات الظهور، بمعنى أن تطبيق حدث ما وجعل مصداق أو هو العلامة التي ذكرتها الروايات الشريفة، هذا يحتاج إلى دليل جزمي. وما يقع اليوم في العالم العربي بالخصوص من أحداث متسارعة ومتشابكة في عدة دول، لا نستطيع أن نجزم ونقول بأنه هو ما تحدثت عنه الروايات الشريفة بأنه من علامات الظهور. فالتطبيق يحتاج إلى دليل جزمي، وليس عندنا دليل جزمي، بل يمكن القول بأن ما يحدث اليوم لا يمثل العلامات الحتمية لظهور الإمام صلوات الله عليه. يعني يمكن أن نجزم بهذا الأمر باعتبار أن العلامات لها مميزاتها الخاصة، وظهور الإمام صلوات الله عليه يكون بعد وقوع العلامات بفترة قليلة. الروايات وضحت هذه العلامات وبينت أن بعضها يقوم على صفة الإعجاز التي لا تقبل الاشتباه ولا الخطأ. فيمكن أن نقول أن ما يحدث من أحداث في العالم العربي بالخصوص لا يمكن أن نقول هو من علامات الظهور، أو على الأقل ليس عندنا دليل جزمي على هذا الانطباق. هذا من جانب. من جانب آخر، أن مثل هذه الأحداث التي بان فيها الظلم على المؤمنين على الشيعة بالخصوص بان في أوضح صوره، هل مثل هذه الأحداث يمكن أن تكون مبشرة لنا بقرب الظهور؟ يعني هل يصح لنا أن نستبشر ونتوقع الظهور باعتبار ما يحدث اليوم من الظلم، باعتبار أننا نعلم أن الروايات الشريفة قالت أن الإمام يظهر ليزيل الظلم الذي ملأ الأرض؟ وقد يتصور البعض أن الظلم الذي ملأ الأرض الآن قد وقع، فهذا هل يكون من المبشرات؟ يعني يمكن لنا أن نستبشر؟ طبعا نفس الاستبشار لا مانع منه، الاستبشار بمعنى توقع ظهور الإمام في أي لحظة، هذا في الحقيقة واحد من مقتضيات الانتظار الحقيقي. واحد من مقتضيات الانتظار الحقيقي، يعني إذا أراد أن يسألنا شخص يقول هل هناك مقومات وصفات للمنتظر الحقيقي الذي تريده روايات أهل البيت؟ قل نعم. واحدة من مقوماته هي أن يتوقع ظهور الإمام في أي لحظة. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: أقرب ما يكون العباد من الله عز وجل، وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله عز وجل. فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجج الله عنهم وبيناته، فعندها إذا افتقدنا حجة الله فعندها فتوقع الفرج صباحا ومساء. توقع الفرج صباحا ومساء، هذا شيء مطلوب، وطبعا هذا يترتب عليه آثار تربوية كثيرة. ومن أهم تلك الآثار أن الإنسان المؤمن الذي يتوقع ظهور الإمام في أي لحظة، هذا لا يمكن أن يقارف المعاصي والموبقات، لأنه يعلم أن إمام الزمان لا يقبل بهذا الشيء، وهو يريد أن يكون من أنصاره ويتوقع ظهور الإمام في أي لحظة، عندئذ سيعمل على كل ما يقربه من الله عز وجل ومن الإمام. وهذا شبيه بفكرة الموت. الإنسان إذا جعل الموت بين عينيه وتوقعه في أي لحظة، لا يمكن أن يقارف المعصية،
يعني صار رواع ديني
باعتبار أنه في القبر سيكون هناك حساب. فيتحرك في داخله حافز للابتعاد عن المعاصي. نفس هذه الفكرة تترتب على توقع الظهور في أي لحظة. فما يحدث اليوم في العالم العربي من أحداث لا يمكن أن نجزم بأنه من علامات الظهور. نعم هو من الظلم على الشيعة، هذا واضح جدا، وفي نفس الوقت يمكن أن نجعله من الأمور التي تبشرنا بقرب الظهور بهذا المعنى، بمعنى توقع الظهور الذي هو مطلوب من المؤمن ليس في هذا الظرف فقط، بل على طول الخط كل المؤمنين المنتظرين مطلوب منهم أن يتوقعوا ظهور الإمام في أي لحظة، وما يترتب صباحا ومساء كما عبرت الرواية، وما يترتب على هذا الاستبشار وهذا التوقع من التزام المبادئ الإسلامية التي تقربنا من الله عز وجل ومن الإمام المهدي.
أحسنتم سماحة الشيخ. طيب سماحة الشيخ، باعتبار يعني تعدد العلامات، علامات الظهور أقصد لي، باعتبار أن العلامات الحتمية يعني خمسة قد يكون أكثر، يعني كما هو موجود في الروايات أنه ظهور السفياني، الخراساني، اليماني، الصيحة، الخسف، وأعتقد يعني قتل النفس الزكية. طيب كل ما يعني هالعلامات الظهور المتعددة في جانب، لكن فيما لكن يعني سؤالنا ما يحدث اليوم وما حدث بالأمس في اليمن من حرب وعدوان سعودي على دولة اليمن، فقد يخطر إلى الذهن أن اليماني قد ظهر. طيب بعيدا عن التطبيق، وباعتبار التطبيق يحتاج إلى دليل، يعني حبذا لو تكلمت سمحت الشيخ بصورة عامة عن اليماني.
اليماني كما ورد في الروايات الشريفة هو علامة من العلامات الحتمية، شخصية طبعا، شخصية وليس حركة، هذا هو صريح الروايات الشريفة. يكون مناصرا للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يظهر متزامنا مع حركتين أخريتين، الحركة الأولى حركة السفياني من الشام، والحركة الثانية حركة الخراساني من بلاد المشرق، يعني من بلاد خراسان من إيران. طبعا الخراساني توجهاته أيضا إمامية، السفياني توجهاته عدائية لأهل البيت ولشيعة أهل البيت، لكن الروايات وصفت أن راية اليماني أهدى الرايات لأنه يهدي إلى الحق، أو لأنه يهدي إلى صاحبكم إلى الإمام المهدي. فهو شخصية من الشخصيات التي ذكرتها الروايات الشريفة على أنها من علامات الظهور الحتمية.
طيب سماحة الشيخ، هل يمكن تشخيص اليماني بصورة يعني دقيقة بحيث نعرف شخصيته؟
إذا لاحظنا الروايات الشريفة التي ذكرت العلامات، طبعا هذه الشخصيات الثلاثة كما قلت لك سيدنا، منها ما هو عدائي لأهل البيت ولشيعة أهل البيت، السفياني، ومنها ما هو موالي لأهل البيت صلوات الله عليهم، اللي هو اليماني والخراساني. عندما نطالع الروايات الشريفة نجد ظاهرة فيها. ما هي هذه الظاهرة؟ الروايات عندما تأتي للشخصيات الموالية للإمام المهدي صلوات الله عليه، نجد أن هناك نوع من الغموض، نوع من التشويش، عدم التشخيص الدقيق. أما لما تأتي إلى روايات الطرف المعادي سفياني، نجد أن الروايات تشخصه بمشخصات واضحة جدا دقيقة. فالسفياني يخرج مثلا من الوادي اليابس، اسمه عثمان بن عنبسة أموي، ينتسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية، بل بعض الروايات نسبته هو حرب بن عنبسة بن مرة بن كلب بن سلمة إلى آخره. روايات تقريبا شخصت السفياني بمشخصات واضحة جدا.
طيب الشيخ العفو، الوادي اليابس
في الواضح من في الشام، واضح جدا، هذا أيضا تشخيص أن بداية ظهوره يكون من الوادي اليابس. أما في اليماني والخراساني لا نجد هذا التشخيص الدقيق، بل نجد هناك نوع من الغموض في اسم اليماني. عدة مسميات وردت، بعض الروايات قالت أنه اسمه حسن أو حسين، بعضها قالت هو قحطاني، بعضها قالت اسمه صالح إلى آخره، بعضها قالت هو المنصور، بعضها سمته الخليفة اليماني، بعضها الملك اليماني، بعضها الحارث، صار تعداد للأسماء. كذلك بدايات ظهوره يوجد هناك غموض. طبعا هذا الغموض يمكن أن نجد له مبرر، وهو أنه نعلم أن القوى الظالمة دائما تتربص بالشخصيات التي تنشد العدل، تتربص بالشخصيات التي تريد أن تزيل الظلم. لو أن الإمام صلوات الله عليه حدد شخصية اليماني بكل مشخصاتها، لأمكن أنه يعرف اليماني قبل أن يقوم بحركته وتطوق حركته. كذلك قضية الخراساني. لذلك قد يقال بأن هذا الإخفاء متعمد من أهل البيت صلوات الله عليهم حتى يحافظوا على هذه الشخصية، يجعلوها في خفاء إلى أن يحين الوقت المناسب فتظهر هذه الشخصية وتقوم بدورها في التمهيد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جانب. من جانب آخر، أن هذه الشخصيات، أو لنقل هذا المنصب، منصب اليماني أو منصب الخراساني، عندما نطالع الروايات الشريفة نجد أن هناك ميلا باتجاه هذه الشخصيات، بمعنى أنه مثلا في قضية السفراء الأربعة، في قضية النيابة عن الإمام، هذا مقام عظيم. الإنسان لما يكون نائبا للإمام سواء كان نيابة خاصة أو عامة، هذا سيحظى باحترام شديد من القواعد الموالية لأهل البيت صلوات الله عليهم. في قضية اليماني قد يأتي شخص ويدعي أنه هو اليماني، فيكون محط احترام لأنظار الموالين ويكونون تبعا له. إذا حددت الشخصية، إذا أهمل بيان الشخصية، لم تحدد معالمها بصورة واضحة، عندما يأتي شخص ويدعي أنه اليماني حيث أنه لا مشخصات واضحة لهذا اليماني، فتوجد هناك فرصة للتشكيك فيه. فإذا كان هناك فرصة للتشكيك فيه، حينئذ لا ينخدع الإنسان الموالي المطلع على الروايات الواردة في قضية اليماني، لا ينخدع بكل من ادعى اليمانية. قد يأتي شخص ويدعي أنه أنا اليماني وهذه الروايات تنطبق علي وكذا، أنا أأتي للروايات أجدها مشوشة نوعا ما، فيكون عندي فرصة للتشكيك. هذا التشكيك يكفي في عدم اتباع اليماني، أو عفوا مدعي اليمانية، باعتبار أن ظهور اليماني سترافقه ظهور قوى أخرى، باجتماع هذه القوى وبصورة معينة يعطينا صورة واضحة عن اليماني الحقيقي. أما ادعاؤه في ظروف غامضة يعطي فرصة للتشكيك في هذه الدعوة وبالتالي عدم الاتباع. فإذا تشخيص اليماني بصورة دقيقة ربما لا نستطيع أن نجده في الروايات الشريفة، لأن الروايات التي ذكرت اسمه متعددة، هي ذكرت أمورا عامة عن اليماني، كما مثلا ذكرت أنه يظهر من اليمن، يهدي إلى صاحبكم، ومن أهم المميزات طبعا التي ذكرتها الروايات في اليماني هو أنه رجل علوي يظهر من اليمن، ويتزامن مع ظهوره في يوم واحد يظهر السفياني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، ثلاث قوى تظهر في لحظة واحدة، ويكون هذه القوى تقصد الكوفة، تقصد العراق وبالخصوص الكوفة. هذا أوضح المميزات في هذه العلامات، فليس عندنا مشخص دقيق في خصوص اليماني.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. طيب يعني اللي أفهمك يعني سماحة الشيخ أنه اليماني ليس، الرواية لم تذكر اسم واحد لليماني ولم تذكر يعني نسبه، يعني هل هناك روايات أخرى يعني تشخص أو تذكر بصورة عامة أو عابرة لنسبه مثلا لبلده؟
نعم، من خلال الروايات طبعا عدم التشخيص الدقيق لا ينافي ذكر بعض المعلومات العامة عن هذه الشخصية. مثلا في اليماني نجد عدة روايات، بالنسبة لاسمه ذكرت بعض الروايات أن اسمه حسن أو حسين في رواية واحدة، طبعا وردت عن كعب ذكرها صاحب البحار، وردت أنه اسمه حسن أو حسين. في رواية أخرى أطلقت عليه اسم صالح، في رواية ثالثة الأصبغ بن زيد، في رواية أخرى الأصبغ بن يزيد، وصفته بعض الروايات بالقحطاني، بعضها بملك اليمن، خليفة اليمن، وهكذا. فهناك عدة روايات وردت في هذا المجال. نسبه الروايات ذكرت أنه رجل قرشي هاشمي طحطاني.
نعم.
قرشي بمعنى أنه ينتسب إلى قريش، وهاشمي ينتسب إلى هاشم، وقحطاني طبعا تأكيد على هويته اليمانية باعتبار أنه من اليمن، وقبائل اليمن كلها من قحطان تنتسب إليه.
نعم.
فيطلق عليه بالقحطاني باعتبار أنه من اليمن.
نعم.
أما موطنه فالروايات واضحة في أنه من اليمن.
سمحت الشيخ، يعني عذرا للمقاطعة حديثك، يعني العلوية تسأل تقول ما هي أو هل توجد صلة بين السفياني واليماني؟
نعم، طبعا ذكرت قبل قليل أن السفياني نسبه يرجع إلى خالد بن يزيد، يعني
نعم.
هو يرجع إلى قريش.
نعم.
أموي.
نعم.
وبني أمية من طرف أو من جهة هم يرجعون إلى قريش، ومن طرف آخر هم يتحدون يعني مع النبي صلى الله عليه وآله في بعض أجداده.
نعم.
بني أمية، أمية ابن عبد مناف ابن قصي.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وآله جده هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، إذا لم يحدث عندي يعني اشتباه.
نعم.
بالنتيجة أمية الذي أنا الشيء المتأكد منه أن أمية يكون ابن أخ هاشم.
نعم.
وهاشم جد النبي صلى الله عليه وآله، وأمية جد بني أمية.
نعم.
فبهذا الاعتبار بضم أن اليماني كما ورد في بعض الروايات الشريفة أنه هاشمي.
نعم.
فيحدث هناك صلة قرابة، لكن في الأجداد يعني يتحدون بقصي وعبد مناف.
نعم.
إذا كان هذا المقصود من القرابة فبهذا الاعتبار توجد صلة قرابة، ولكنها بعيدة جدا وإلا
نعم.
فكلنا أقارب برجوعنا إلى آدم.
نعم. يعني نفهم من جوابك أنه لا صلة بين السفياني واليماني
إلا بهذا الاعتبار.
نعم.
هذا الموجود فيما بين أيدينا من
نعم.
الروايات الشريفة أن السفياني يرجع نسبه إلى أمية، وأمية يرجع إلى قصي.
طيب عن جميع العرب
حتى يكون الجواب دقيق سيدنا. أمية يرجع إلى قصي بغض النظر عن واسطة أو واسطة، أعتقد واسطتين عن قصي. واليماني هو هاشمي، وهاشم أيضا يرجع إلى قصي، فبهذا الاعتبار نقول هناك صلة قرابة، ولكن كما ترى هي صلة قرابة بعيدة جدا.
نعم. إذا لا صلة قرابة. طيب هل هناك صلة يعني في تزامن ظهورهما سفياني واليماني؟
الأخت سألت عن صلة القرابة، وإلا فمن جهات أخرى
هذا السؤال يعني سؤال من عندي.
نعم سيدنا.
نعم.
من جهات أخرى يمكن أن نجد هناك صفات مشتركة، منها أنهما كلاهما السفياني واليماني من علامات الظهور الحتمية.
أحسن.
من جانب آخر يظهران في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد.
نعم.
من جانب آخر أنهم يتوجهون نحو الكوفة.
نعم.
من جانب آخر ربما هذا يمكن أن يقال ولو على نحو الاحتمال أن كلاهما قائد سياسي، أن كليهما قائد سياسي.
نعم.
يمكن بهذا الاعتبار، فهذه جهات مشتركة لكنها لا تعني القرابة. لا تعني القرابة.
أحسنتم سمعت الشيخ. طبعا العلوية في سؤالها الثاني تذكر تقول يعني هل يعني ملك السعودي أو ذكرت رواية في بداية قالت أنه ويل لشيعة أمين ومن بشرني بموت عبد الله وبشره بالقائم وما إلى ذلك من الروايات، تقول هل يعني هذه العلامات من علامات الظهور أم
الرواية الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه من يبشرني بموت عبد الله أبشره بظهور القائم بهذا المعنى.
نعم.
الرواية أولا لم تحدد أن عبد الله هذا هو ملك السعودية،
يعني الرواية ما ذكرت ملك الحجاز
أبدا أبدا. الرواية التي نقلها، أنا هذا الأمر ذكرته في حلقة سابقة على ما أتخطر.
نعم.
بعض الكتاب ذكر رواية أنه هناك ملك للحجاز في عينيه الحول أو ما شابه، اسمه أخيه على اسم حيوان، يريد أن يطبقها على عبد الله أو على أخيه اسمه فهد، وأنه إذا مات يكون من علامات الظهور، ونسبها إلى مسند أحمد. وعندما نراجع مسند أحمد لا نجد هذه الرواية، يعني رواية موضوعة
ومشهورة المصدر
على العامة وعلى الخاصة وليس فقط على الخاصة. هذا أولا.
نعم.
الرواية الموجودة في رواياتنا أنه من يبشرني بموت عبد الله لم تحدد أنه من الحجاز، ولم تحدد أنه ملك، فضلا عن أنها لم تحدد أنه ملك السعودية. عبد الله شخص ما اسمه عبد الله، لما لا نقول أنه مثلا ملك الأردن اسمه عبد الله، الرواية لم تقل أنه ملك، ملك ربما يكون شخص اسمه عبد الله له صفة معينة. بالنتيجة الرواية ليس فيها تحديد أكثر من اسم عبد الله.
طيب سمع شيخ العفو،
نعم عفوا سيد، ذكرت أن الشيء يترتب على موت عبد الله أن ظهور القائم لا يتأخر بعده، وأن ملك السنين يذهب.
أحسنتم، هو
نعم موجود
يعني على قرينة ملك السنين، يعني ما
ذهاب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام. الآن الملك الجديد صار له شهرين أو ثلاثة ما أعلم، لا نعلم هل ذهب ملك السنين أو لم يذهب، ننتظر قليلا لنرى هل تنطبق هذه الأحداث أو هل تنطبق تلك الرواية على هذه الأحداث. يعني أريد أن أصل إلى نتيجة أن الرواية ليس فيها تحديد على أن المقصود من عبد الله هو ملك السعودية، هذا أولا، وهي ليست من العلامات الحتمية، هذا ثانيا، وثالثا ذكرت أثرا الذي هو ذهاب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام، هذا الأثر لم نره إلى حد الآن، فلا ينبغي أن نركز أذهاننا على مثل هذه المسألة. وعلى كل حال أنا ذكرت أكثر من مرة ينبغي علينا أن نهتم بعوامل الظهور أكثر من اهتمامنا بعلامات الظهور.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. طبعا العلوية تسأل في سؤالها الثالث، تقول يعني ذكرت رواية تقول كأني أرى لصاحبكم يعني ينزل بمسجد سهلة بأهله وعياله، تقول هل نحن عياله وأهله أم له عيال وأهل؟
طبعا العيال إطلاقها على الرعية بصورة مطلقة هذا فيه نوع من المجاز. يعني أنا لما أقول لما أتي لرئيس دولة مثلا، رئيس دولة ودولة ضخمة جدا تكون تحت إمرته، وأقول رأيت اليوم عيال الرئيس، هذه الكلمة إلى ماذا تنصرف؟ تنصرف إلى خصوص زوجته وأولاده المباشرين
أكيد.
ولا تنصرف إلى الرعية، إلى الدولة كلها
أكيد.
كأني أفهم من سؤال الأخت الفاضلة أنه نحن عيال الإمام صلوات الله عليه، بمعنى أن الإمام صلوات الله عليه حيث أنه هو إمامنا ونحن نتبعه فهو مولانا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فنحن رعية الإمام صلوات الله عليه، فيكون المقصود من نزول الإمام بعياله وأهله في مسجد السهلة اتخاذها مسكنا له يعني نزول رعيته كلها. طبعا هذا بعيد جدا عن ظاهر الرواية. أولا الظاهر من العيال والأهل هم الزوجة والأولاد، ربما ندخل الأب والأم، ربما ندخل بعض الأخوة، ربما هذا في الاصطلاح العام يعني.
نعم.
أما أن يكون هذا الإطلاق على كل الرعية هذا بعيد جدا،
ما ممكن طبعا.
ثانيا حتى وقوعا يعني لا يمكن أن نقول بها يعني. مسجد السهلة إذا صارت مسكن ولا الإمام مع عياله، أما كل الشيعة يكون مسكنهم السهلة بعيد جدا. فالظاهر من الرواية أن عياله وأهله هم زوجة الإمام إذا صح التعبير، أولاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هسه قد يتبادر إلى الذهن سؤال أنه هل الإمام متزوج الآن، هل عنده أولاد؟ هذا أستبق الأحداث.
نعم.
إذا أراد شخص أن يسأل أجيبه من الآن، هذا من خصوصيات الغيبة لا نعلم هذا الشيء، علمنا به يعني أن الإمام ليس بغائب يعني ظهر، ولذلك عرفنا زوجته وأولاده، وهذا خلاف كونه ماذا غائبا. فهذا الأمر من خصوصيات الغيبة، لا يمكن لشخص أن يأتي ويدعي يقول أن الإمام متزوج وعنده أولاد وأنا من أولاده أو أن فلانة زوجته، هذا كلام غير صحيح لأنه مخالف لغيبة الإمام صلوات الله عليه. يمكن أن يكون متزوج، أقول يمكن أن يكون متزوج، لكن كإمكان ما في مشكلة، لكن كوقوع يأتي شخص ويقول الإمام متزوج والله الإمام متزوج، أقول هذا يحتاج إلى دليل، ما هو الدليل؟ ما عندنا دليل على هذه المسألة. فقضية زواج الإمام أولاد الإمام هذا من مسائل الغيبة التي لا يمكن أن نجزم بها، وأمرها موكول إلى الظهور. لذلك لاحظ سيدنا أن الروايات التي تحدثت عن الإمام صلوات الله عليه،
نعم،
كل الروايات لم تذكر أن له أولادا وعيالا وأهلا وكذا، إلا الروايات ما بعد الظهور. ما بعد الظهور قالت أنه ينزل في مسجد السهلة بأهله وعياله، هذا مسألة يعني معناها أن الإمام ظهر. فإذا ظهر الإمام صلوات الله عليه نعرف خصوصياته من خلاله هو صلوات الله عليه، أما الآن في عصر الغيبة الكبرى لا نعلم عن هذا الأمر أي شيء، وليس عندنا في الروايات ما يدل على أنه متزوج أو غير متزوج. كلا الاحتمالين مطروح في قضية الإمام صلوات الله عليه.
قد تكون لأسباب أمنية مثلا سمح الشيخ، يعني عدم ذكر الأهل،
عدم زواجه صلوات الله عليه، ذكر له العلماء عدة أسباب، منها أنه من تلك المرأة المؤهلة لتكون زوجة للإمام بحيث تحفظ سره.
نعم.
هذا واحد. اثنين، الإمام صلوات الله عليه زوجته تموت، أما هو الإمام صلوات الله عليه مدخر ليوم الظهر.
نعم.
مهما طال عمر زوجته بالنتيجة سوف تموت. قد يقول شخص أنه يمكن للإمام أن يتزوج امرأة وهي لا تعرفه، فيأتي الجواب، الزوجة تلتفت إلى زوجها بعد لا لما يعبر عمر 30-40 يبدأ الشيب الكبار الكر. الإمام صلوات الله عليه ما عنده هذا الشيء، فربما تستغرب من هذه الحالة. بالنتيجة يسأل عن أهله، عن نسبه، عن عشيرته، هناك موانع كثيرة، لكن هذا كإمكان نقول يمكن أن يجد الإمام امرأة صالحة تتزوجه كإمكان، لكن كوقوع وأن الإمام يأتي شخص ويقول الإمام فعلا متزوج هذا يحتاج إلى دليل، الروايات لم تتعرض له، فلا يمكن الجزم بحالة، يعني بحالة زواجه أو عدم زواجه.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا عودا على يعني سؤالنا وموضوعنا في البداية عن اليماني، هناك من يقول أن اليماني من وسط أو جنوب العراق، يعني فما صحة هذا القول؟
طبعا هذه المسائل المستقبلية نرجع فيها إلى الروايات الشريفة.
نعم.
عندما نرجع إلى الروايات نجد أن هناك روايات متضافرة تقريبا 18 رواية.
نعم.
تصف هذه الشخصية بأنه يماني.
نعم.
هذا الوصف بأنه يماني طبعا بالإضافة إلى تصريح بعض الروايات بأنه من اليمن، بعض الروايات كما ورد في كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق.
نعم.
يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية طويلة: وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن.
نعم سمحت الشيخ. العلوية عودت الاتصال وتقول أن هناك رواية تقول أن اليماني والسفياني أخوة.
حقيقة أنا لم أطلع على مثل هذه الرواية، يعني إذا كان هناك رواية مذكورة في مثلا مصدر يا ريت الأخت العلوية تعطينا المصدر حتى نتأكد من هذه الرواية. أنا لحد الآن يعني في مركز الدراسات التخصصية وفي قسم الإجابة عن الأسئلة لم تواجهني مثل هذه الرواية، فيعني إذا كان هناك مصدر أرجو من الأخت أن تعطينا هذا المصدر حتى نتأكد من هذه الرواية.
نعم سمح الشيخ أحسنتم. طبعا في سؤال هنا تقول: هل هناك علة غيبة في القرآن الكريم؟ يعني تريد أن تعرف علة الغيبة من القرآن الكريم.
من القرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم من الواضح جدا أن القرآن عادة ما يعطي قواعد عامة.
نعم.
يعطي قواعد عامة وتطبيقاتها أو مفرداتها تستفاد من خلال الروايات الشريفة.
نعم.
القرآن الكريم ذكر لنا بعض غيبات الأنبياء.
نعم.
مثلا غياب النبي موسى عن قومه 40 ليلة.
نعم.
وواعدنا موسى 40 ليلة 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة.
نعم.
هذه غيبة غابها النبي موسى صلوات الله عليه وإن كانت محددة بزمن معين.
نعم.
في الروايات الشريفة أيضا أن هناك شبه بين الإمام المهدي وبين النبي موسى من حيث الغيبة.
نعم.
في رواية في مثلا قضية النبي يوسف صلوات الله عليه. النبي يوسف كان نبيا ورسولا في أهل مصر ولكن أهل مصر لم يعرفوه، وعندنا رواية أيضا تعطي شبه بين الإمام المهدي وبين يوسف أنه كان بين ظهرانيهم ولكن لا يعرفونه. بهذا المعنى ورد
في القرآن
هناك غيبة أنه لحكمة من يعني النبي موسى حدد بهذه 40 ليلة، يعني كان 30 ليلة ثم صارت 40 ليلة لاختبار بني إسرائيل.
نعم.
وما حدث عندهم من انقلاب على العقب وعبادة العجل.
نعم.
كذلك في قضية النبي يوسف صلوات الله عليه، الله سبحانه وتعالى لم يظهر أمر يوسف، لم يأذن له بإظهار. نعم. أمره إلى أن حان الوقت المناسب وقضية رؤية الملك وارتفاع. نعم. مقام النبي يوسف بهذا الاعتبار يوجد، أما غير هذا أنا حقيقة لا أعلم بوجود هذا الأمر.
نعم سمحت شيخ. العلوية تسأل في سؤال الثاني تقول: هناك روايات تقول أن يعني لا أعلم هل هناك روايات موجودة حقا أنه يظهر مع الإمام أئمة، ما صحت هذا الرواية تقول؟
نعم، هذا الأمر يرجع في الحقيقة إلى مسألة الرجعة.
نعم.
التي هي واحدة من اعتقاداتنا نحن أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في قضية الرجعة عندنا روايات واضحة جدا في أن هناك من الأئمة من يرجعون مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وأوضح رواية طبعا في هذا المجال هي قضية رجوع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، قال الإمام صلوات الله عليه: خروج الحسين عليه السلام في 70 من أصحابه عليهم البيض المذهبة بكل بيضة وجهان، إلى أن يقول المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج. فهذه الرواية واضحة جدا في رجوع الإمام الحسين، بل الرواية تصرح بأنه يحكم الأرض بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. تقول الأخت وجود سمحت الشيخ في سؤالها: من يقرأ دعاء الأحد ويموت قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، يعني هل يحيى عند ظهور الإمام؟
عندنا رواية صريحة جدا في هذا المجال وردت أنه عندما يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يأتي ملك إلى المؤمن الذي مات على انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يأتيه ويقول له: قم فقد خرج صاحبك، أو أقم في كرامة الله. يعني أن بعض المؤمنين في زمن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرواية بإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يخيرهم بين الإقامة في كرامة الله، يعني في عالم البرزخ في الجنة البرزخية، وبين أن يقوم ويظهر وينصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مبتني على قضية الرجعة كما قلت لك سيدنا. فالمسألة نعم واردة في الروايات الشريفة أن الإنسان يخير في هذا المجال.
أحسنتم سماحة الشيخ. تقول الأخت وجود في سؤالها الثانية: النبي عيسى عليه السلام هل ينزل قبل ظهور الإمام أم بعد ظهوره، أم يكون نزوله ملازما لظهور الإمام؟
الظاهر في من الروايات الشريفة أن نزول النبي عيسى صلوات الله عليه يكون بعد الظهور، بعد ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وليس قبله.
طيب.
بل يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثم ينزل النبي عيسى صلوات الله عليه ويكون من قواده. بعض الروايات تشير إلى أن نزول النبي عيسى يكون في واحدة من حروب الإمام صلوات الله عليه، ربما في بيت المقدس. طبعا الروايات العامية تقول أنه ينزل في دمشق، رواياتنا تقول أنه يصلي خلف الإمام في بيت المقدس لما تقام صلاة الجماعة، أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يقدم النبي عيسى، النبي عيسى يقول له: لا، إنما أقيمت الصلاة لكم، فيقدم الإمام المهدي ويأتم النبي عيسى صلوات الله عليه بالإمام المهدي. فأولا يظهر الإمام المهدي ظهوره الأولي في، يعني ظهور إذا صح التعبير جزئي، عندما يعلم به السفياني في الكوفة ثم في المدينة. الظهور العلني يكون في مكة المكرمة، يتحرك الإمام بأصحابه باتجاه العراق بعد هذه المعارك، يذهب إلى معركة فاصلة تحدث في فلسطين.
نعم.
التي تسميها بعض الروايات بمعركة هرمجدون.
نعم.
يعني تسمى معركة هرمجدون، أو بعضها تقول معركة قرقيزية. بالنتيجة في تلك المعركة ينزل النبي عيسى صلوات الله عليه. فإذا أردنا تعبيرا دقيقا عن هذه المسألة، أن نزول النبي عيسى يكون في بدايات ظهور الإمام، بعد ظهور الإمام في بداياته وليس في فترة تطول.
نعم.
بل في بدايات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا تسأل الأخت وجود في سؤالها الثاني، تقول: وجدت في مفكرة المنتظر عليه السلام أن أهل الأرض يلتقون بأهل الكواكب، يعني ما صحة هذا القول؟
طبعا هذه المسألة من مسائل الظهور الغيبية التي لا يمكننا أن نجزم بها الآن، ولكن بعض الروايات مثلا تقول أنه عندما يظهر الإمام صلوات الله عليه يفرح به ساكن السماء وساكن الأرض.
نعم.
ساكن الأرض واضح، ساكن السماء من؟ قد يكون سكان كواكب أخرى، قد يكون المقصود الملائكة، لا أعرف. بالنتيجة الرواية عبرت بهذا الأمر.
نعم.
بعض الروايات يستفاد منها، وطبعا هناك بحوث كتبت من البعض أنه هل هناك اتصال بين أهل الأرض وبين أهل السماء من خلال مثلا وسائل حديثة للانتقال أو للتواصل؟ هناك بحوث كتبت أنه في زمن الظهور تنفتح الدنيا على العوالم الأخرى.
نعم.
واستدلوا على لذلك ببعض الأمور، يعني بعض الروايات التي يمكن أن يستفاد منها هذا الشيء. طبعا يمكن أن يستفاد هذا الأمر باعتبار أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عنده الولاية التكوينية على جميع الكون، بما ذلك بما في ذلك السماء. فلو كان هناك في الكواكب الأخرى مثلا من يسكنون فيها لدخلوا تحت ولاية ودولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال هذا الأمر من مختصات زمن الغيب الظهور، ظهور الإمام صلوات الله عليه. بعض الآراء تقول بوجود هذا الأمر، وهو أمر لا مانع منه، يعني ليس هناك مانع عقلي يمنع من انفتاح أهل الأرض على ساكني السماء.
نعم.
هسه أين موجودين هؤلاء؟ هم ساكن السماء في أي كوكب، في أي سماء؟ هذا أمر من الغيبيات التي لا يمكن أن نلزم بها في الوقت الحالي.
أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا تسأل تقول في سؤالها الثاني أيضا، قرأت في مفكرة المنتظر أن المؤمن في عصر الإمام المهدي سلام الله عليه يحيي الموتى.
هذا الأمر ليس بدعا، المسألة ليست بهذه الخطورة التي نستغرب منها. عندنا في بعض الأحاديث القدسية عبدي أطعني تكون أو مثلي، وتبين الرواية أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. مسألة إحياء الموتى مسألة وقعت من النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه، بل في بعض الروايات وردت وقعت على يدي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. هاي مسألة الإعجاز ومخالفة القانون الطبيعي، هذه المسألة ليست غريبة. هناك مسألة يبحث عنها كثير من المؤمنين، مسألة الاسم الأعظم. هذا الاسم الذي إذا ملكه شخص يستطيع أن يمشي على الماء، أو أن تطوى له الأرض، أو أن يحيي الموتى، أو أن يقلب النحاس ذهبا وما شابه. الاسم الأعظم في حقيقته ليس ألفاظا محددة يمكن أن نبحث عنها في بطون الكتب لنجدها ولنحوزها، إنما هو في الحقيقة مسألة الطاعة والعبادة لله عز وجل. الإنسان إذا وصل في مراتب كمالية عالية يمكن أن يصبح مخدوما للملائكة، تأتي الملائكة وتهز مهد الحسين صلوات الله وسلامه عليه فتخدم الإمام الحسين،
يعني هي مرتبة من مراتب الكمال،
فمرتبة وجودية عالية يستطيع من خلالها الإنسان وبإذن الله عز وجل أن يخرق القانون الطبيعي. في زمن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه فرص الطاعة ستكون مفتوحة للناس. قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يتحقق بأجلى صوره في زمن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فعندما يقال أن شخصا في زمن الظهور يمكن أن يحيي الموتى، مسألة طبيعية جدا، لكن طبعا هذه المسألة ليست عامة، يعني لا يمكن، لا نستطيع أن نقول أنها عامة لكل من يعاصر الإمام صلوات الله عليه. يكفي أن تقع من بعض المؤمنين الكمل في زمن ظهور الإمام صلوات الله عليه، فالمسألة ما فيها أي إشكال لا شرعي ولا قرآني، ممكنة باعتبار التكامل الوجودي للإنسان.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني عودا على موضوعنا ومحورنا، لماذا ستكون انطلاقة اليماني من اليمن؟ هل يعني خصوصية في اليمن أم هناك أمر آخر؟
في قضية اليمن طبعا يمكن أن نجد عدة مبررات لاتخاذ اليمن معقلا لظهور اليماني. طبعا السبب الرئيسي لا يمكننا أن نجزم به في الحقيقة، لكن باعتبار أنه هناك مؤشرات يمكن أن نعرف من خلالها لماذا تكون اليمن منطلقا لليماني. منها أن اليمن في حدودها هناك الجهة التي يكون من السعودية، المناطق الشرقية الجنوبية من المملكة السعودية، هؤلاء شيعة. عمان أيضا على حدود اليمن وهم أيضا شيعة موالون. اليمن نفس سكنة اليمن أكثرهم على المذهب الزيدي. طبعا الزيدية هؤلاء أتباع زيد بن علي، في البداية طبعا هؤلاء شيعة مخلصين، يعني لم يخرجوا عن خط أهل البيت صلوات الله عليهم كحركة دينية. لاحظوا الزيدية مرة ينظر لها كحركة دينية ومرة ينظر لها كحركة سياسية. كحركة دينية أتباع زيد بن علي الإمام الصادق ترحم على عمه زيد وقال رحم الله عمي زيد، أما أنه لو ظفر لوفى. زيد دعا إلى الرضا من آل البيت، من آل محمد صلوات الله عليهم. فكحركة دينية هي حركة موالية لأهل البيت، لكن سياسيا هذه الحركة بعد استشهاد زيد ويحيى ابن زيد انحرفت عن خط أهل البيت ولم يعترفوا بإمامة أي إمام إلا إذا قام بالسيف. فتخلوا عن، يعني لم يعترفوا بإمامة الإمام الصادق صلوات الله عليه ولا غيره من الأئمة، اعترفوا بإمامة أمير المؤمنين الإمام الحسن الإمام الحسين وزيد ابن علي. سياسيا انفصلت عن أهل البيت صلوات الله عليه، لكن أصولهم ماذا؟ أصولهم ترجع إلى حركة موالية لأهل البيت. ربما يظهر، ربما نقول أنه في زمن الظهور اليمن ترجع إلى أصلها الزيدي الحركة، حركة دينية مو كحركة سياسية، ترجع إلى أصولها وأنها من أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، فيتخلون عن الزيدية السياسية ويرجعون إلى الزيدية الدينية إذا صح التعبير. فيؤمنون بأهل البيت كلهم فيكونون شيعة، لأنه الروايات صريحة في أن اليماني من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، رجل شيعي. في الرواية عن الإمام، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في يوم من الأيام ظهر رجل يسمى طالب حق، طالب الحق. فطبعا في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه، فلما خرج طالب الحق قيل للإمام الصادق نرجو أن يكون هذا اليماني، هذا رجل من اليمن وخرج يطالب بالحق، نرجو أن يكون هو اليماني الموعود. فقال الإمام الصادق لا، اليماني يوالي عليا عليه السلام وهذا يبرأ. وموالاة علي صلوات الله عليه تعني موالاة الأئمة الاثنى عشر كلهم، لأن هذه عقيدة أهل البيت، عقيدة أهل البيت صلوات الله عليهم. فباعتبار هذه الظروف أنها في دول الجوار هناك شيعة يجاورون اليمن، نفس اليمن مذهبها الزيدي ربما يرجع إلى الأصول الإيمان بأهل البيت صلوات الله عليهم. هذا بالإضافة إلى أن اليمن تحاذي الشواطئ الأفريقية من أثيوبيا والصومال وجيبوتي، وهذه المناطق تعاني من حياة اقتصادية متدنية. فعندما يظهر شخص مجاور لهذه البلدان ويدعو إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي، هؤلاء المستضعفين ربما ينضمون إليه، فيكون بالنتيجة تتكون قوة ضخمة لأهل اليمن فيها دور، للشيعة حول اليمن فيها دور بقيادة اليماني، ويكون تحت إمرة الإمام المهدي صلوات الله عليه. أنا أدعو الإخوة، أعتقد أن الوقت أدركنا، إلى قراءة بعض الكتب المهمة، ككتاب اليماني راية هدى للسيد محمد علي الحلو، طبعا هذا صادر من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، هناك موسوعة مهدوية ميسرة صدرت عن المركز 12 كتاب، ممكن الشخص أن يحوزها وبسعر يعني بسيط، يمكن لأي شخص أن يشتريها، يوسع من معارفه في قضية اليماني وبقية علامات الظهور، وحتى من خلال الانترنت يعني يمكن للإنسان أن يدخل على موقع المركز، مركز دراسات تخصصية، في المكتبة التخصصية يجد هذه الكتب، وحتى الموبايلات الذكية يمكن أن تجد هذه الموسوعة الميسرة.
أحسنتم سماحة الشيخ، يعني شكرا جزيلا على إجاباتك الوافية، طبعا عذرا يعني أدركنا الوقت وشعرفنا على الانتهاء. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ، وشكرا لأحبتي المستمعين، الشكر طبعا أيضا موصول للمتصلين.